الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا التقيت بالأخوة اللي حضروا الدرس الماضي وألقيت بعض الكلمات، وخاصة كلمات الترحيب وكلمات الشكر لله سبحانه وتعالى على أن تفضل علينا بلطفه وبرحمته وببركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وبلطفه وبركات صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، تلطف ومن علينا بأن نتلبس بهذا اللباس مرة أخرى، لباس طلب العلم. فنحمده ونشكره سبحانه وتعالى، وندعوه تبارك اسمه وتعالى، نسأله أن يعجل في فرج قائمنا سلام الله تعالى عليه. صار القرار أنه في هذه السنة إن شاء الله نواصل معكم، كما عرفت بخدمة أصدقائي وأخواني في الجلسة الماضية، أن نواصل ما كنا فيه من رحلة، وأتمنى منه سبحانه وتعالى أن يديم لطفه الذي من به علينا في السنة الماضية. السنة الماضية بحمد الله سبحانه ومنه وبألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، مشينا والحمد لله بهذه المسيرة خطوات مباركة أنا أراها، وأرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا المجال، في مجال الاستنباط، وأعيد التذكير بما بدأنا به في السنة الماضية، إذ قلنا في تلك السنة في بداية السنة أن النجاح والفشل إنما يقاس بقياس نسبة ما نحققه من أهداف الدراسة. أنتم تتذكرون أننا في بداية العام الدراسي الماضي قد حددنا جملة من الأهداف، تذكرون؟ وهذه الأهداف التي فصلناها أو صنفناها إلى ثلاث مجموعات أو ثلاثة أنواع باعتبار المجال الذي تدخل فيه، فقلنا أن هناك أهداف معرفية، وهناك أهداف مهارية، وهناك أهداف وجدانية أو عاطفية النفسية كما يحلو للبعض أن يسميها. وفي المجال المعرفي أيضا ما أدري تتذكرون إن شاء الله أننا قسمنا هذا المجال المعرفي باعتباره المجال الأول لنا في التعليم إلى ستة مستويات أو ست مراحل، التي تبدأ بالمعرفة أو العلم أو التذكر ما شئت فعبر، ثم تترقى إلى الفهم، ثم تترقى إلى التحليل، ثم تطبيق، ثم تركيب، ثم تطبيق، ثم تقييم. وقلنا أن التقييم هو أعلى مرحلة من مراحل وأعلى مستوى من مستويات هذا المجال الأول الذي هو المجال المعرفي. وذكرنا حينها أننا نطلب من دراستنا للمكاسب هذه المستويات الستة كلها، ولكن طبعا باعتبار وبتناسب مع مداركنا ومع إمكانياتنا. ولهذا المسائل التي مرت بنا احنا في كتاب المكاسب من أوله إلى حيث انتهينا، كما شاهدتم كنا نركز، كنا نعلم المادة، ندرس المادة، نشرح المادة، وتشاركون أنتم في المادة بالنظر إلى هذه المستويات الستة، وليس على بعد وعلى قطيعة معها. وهذا طبعا يؤدي بالنتيجة إلى أن كل طريقة الشرح والشرح وحتى المصطلحات اللي كنا نستعملها في الدرس تختلف اختلاف جذري مع ما يستعمله الآخرون أو مع ما يتجه إليه الآخرون في تدريس الكتاب. المجال المعرفي ثم المجال المهاري اللي قلنا في المجال المهاري المفروض أنه الأستاذ أيضا ينتبه إلى هذا المجال بحيث شنو؟ بحيث على الأقل يربي يعني يهتم بهذا المجال ولو كمشاركة في تربية أساتذة على الأقل أو شراح أو مدرسين للمادة العلمية. ما أدري تذكرون أو ما تذكرون قلت لكم أنا حتى بالمجال المهاري المفروض أن الطالب ينظر إلى الأستاذ حتى في قعدته وفي نظراته وشلون يوزع النظرات وشلون يسوي بإيدينا وحتى بالخاتم وحركة الخاتم. ما أدري أنتم لربما متفجرون بس أو كان حتى بحركة الخاتم هم قد يكون الأستاذ إلى غاية بها اللي هي تحقيق واحد من الأهداف. وحتى من يكظ القلم وشلون يكظ القلم ومن يبدي بالصفورة وحتى بالخط واللون هواي هواي أشياء تدخل في هذا المجال. وأما المجال الثالث والأخير وهو المجال الوجداني والعاطفي فهو كما تعلمون مجالنا الأول في الحوض، لأنه المقصود بهذا المجال الثالث هو تربية الإنسان. ما أريد واحد يعرف العبارة شلون يشرحها بينما هو لا يعرف أبدا كيف يتعامل مع الآخرين ولا كيف يعني يستقبل آراء الآخرين ولا كيف يحترم الرأي الآخر. للأسف احنا مصايبنا أكثر مصايبنا اللي موجودة ربما قتل كبيرنا ترجع إلى مصيبتنا في هذا المجال الثالث. شوف احنا لربما عندنا متخصصين من الطراز الأول في جميع المجالات، ولكن شوفوا بهذا التقسيم الثلاثي يتضح أنه لربما يكون الإنسان متخصصا من النوع الأول في العلم اللي هو المجال المعرفي بينما هو الصفر في المجال الثالث اللي هو المجال العاطفي. ولربما أنتم كلنا احنا نعاني من هاي المسألة. تلقى الإنسان متخصص مثلا هو مدير في قسم مدري أول، بينما من ناحية الأخلاقية قد أقول قد هو لا يفقه شيئا بحيث لا يعرف لا يتعامل ويا صغير لا يتعامل ويا كبير ولا مرة ولا ما يدري شو يسوي بروحه مسكين. ليش؟ لأن المجالات مختلفة. المشكلة شنو؟ المشكلة وهي المشكلة التي نقع فيها حتى نحن في دراساتنا الحوزوية، أننا في الدراسات الحوزوية في الكثير من الأحيان لا أريد أن أعمم حتى باشر عقب الأحد يقاومني دكتور بعد فصل ومدري هو وانت قلت وانت حجيت، أقول في الكثير من الأحيان وهي كثيرة نجد أن الأستاذ يجعل غاية همه هو أن يشرح العبارة، وأما غير هذا المجال بعد ما الإعلام كأنما هو هذا الهدف الأول والأخير. بينما نحن لا نقصد أبدا وأبدا أن يكون الهدف الأول والأخير هو العلم، العلم لا شيء صفر بدون الأخلاق، بل العلم ناقص مليون إذا لم يكن معه الأخلاق. وهذه إنارات أهل البيت في هذا المجال ما شاء الله. ولهذا ما تجد أنت مثلا رواية مثلا تمجد بالعالم لعلمه بس، وإنما تمجده إذا اقترن علمه بالأخلاق. بل تجد الروايات الكثيرة في الناحية الثانية عالم بدون أخلاق، وتجد الروايات الكثيرة. المهم اللي أريد أقوله واللي أريدكم أنتم ما تنسون أبدا أنه أنتم اليوم إن شاء الله طلبة وبكرة إن شاء الله أنتم تدرسون إن شاء الله وأنتم معلمين، وحتى لو كان ليس بالصفة الخاصة وهذا العنوان الدقيق يعني أن يكون إنسان مرتبط بمدرسة حتى يكون معلم، إحنا معلمين حيثما كنا، إحنا مو طلبة علم وحوزويين فنحن معلمون أينما كنا. فالمفروض علينا إحنا كلنا وأول من أذكره أنا أذكر نفسي بهذه القضية أن لا يفوتني أبدا أنني إنما أعلم وهدفي الرئيسي هو الأخلاق ترى الإنسان، أن أبني إنسانا وليس أن أبني عالما. طيب أنا أريد أبني عالم، ولكن لا أريد أبني عالم بدون شنو؟ بدون أخلاق. واللي أريد أقوله أيضا وأذكره دائما، أنكم في أي مادة علمية، كيمياء، فيزياء، ذرة، كهرباء، ما أعرف إيش، يمكن أن تكون معلما ومربيا، لأن التعليم والتربية لا علاقة لها بنوع المادة اللي أنت جاي تدرسها. أنت كمعلم كن خلوق مع غيرك، كن خلوق مع من تعلمهم، تشوف أن الآخرين يتأثرون، الآخرين يتأثرون حتى بطريقة إلقائك للمعلومة. يعني مرة أنت تلقي المعلومة بطريقة جافة، قال كذا ومعناه كذا، شايفين مثلا بعض، ومرة ثانية لا، يعني أنت تطرح نفس المعلومة بس المتلقي يعني يشعر بأنك أنت إنسان، يعني أنت إنسان إنسان في المرحلة الأولى. هذا اللي جاي يعلمنا الكيمياء مثلا مدرسنا، والله إنسان، شوف أنت الآخر يعني ينظر لك بما أنك إنسان. من ينظر لك بما أنك إنسان حينئذ ينفتح عليك، ينفتح. وإذا انفتح الإنسان على أخيه الإنسان الآخر اللي المفروض هو المربي، فتجد أن هذا الجسر إذا انفتح بعد الله سبحانه وتعالى يسهل كثيرا عملية التأثير والتأثر. فإحنا واجبنا الأول نربي إنسانا، واجبنا الأول، نعم هذا واجبنا الأول، قد يلتقي بواجبات أخرى وهي أن نتعلم، أن نتعلم. ولهذا نحن صحيح ندرس مكاتب، بس احنا ترى المكاتب ترى مو همنا كلش، والله وجعتك مو همنا كلش المكاتب، احنا اللي همنا منه أنه أن ينفع بنا الله سبحانه وتعالى خلقه، أن ينفع الإنسان الإنسان الآخر. ولهذا أنا دائما أتذكر من يقولوا لي مثلا أنت مثلا بدي آية من القرآن الكريم أنت متأثر، تلاحظون مثلا كل إنسان يجي بباله دائما فد آية من القرآن الكريم أو فد رواية أو فد مفهوم من المفاهيم، دائما يخطر على باله، حاسين بيه ولا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بعد يجعل يعني. أنا أقولهم والله أنا متأثر بقول المسيح سلام الله تعالى وجعلني مباركا أينما، وجعلني مباركا أينما، وأعتبر هذه قاعدتي أنا الذهبية في الحياة. عندما يقول المسيح وجعلني سلام الله تعالى على أهل البيت وتظله على نبينا وعلى المسيح سلام الله تعالى عليهم أجمعين، عندما يقول المسيح هذا الكلام فإنه نبي صحيح، وهو معصوم وهو معلم، وجعلني مباركا أينما كنت. من ترجع أنت للتفاسير شنو قصد مباركا؟ احنا صحيح نقول الله يطرح البركة وهذا فلان ببركة والوقت جاي يصير ببركة، فلان مثلا مبارك، أو هذا وجعلني مباركا أينما كنت. من ترجع للتفاسير يفسرون مباركا يعني نفاعا لغيره، يعني أينما أكون جعلني الله سبحانه وتعالى ممن ينتفع به، ممن ينفع الآخرين. ترى هي هاي المثل يعني اللي الله سبحانه وتعالى يريد من عندنا هو هذا، أنه أينما نكون نكون مباركين، بمعنى أن نكون نفاعين، أن ننفع الآخر، أن ننفع الإنسان الآخر. طبعا هذا له طرقه وله فنونه وله مقدماته التي يجب أن تحصل، ولكن المفروض أن الإنسان يكون مباركا أينما يكون، بين عائلته يكون مبارك، بين إخوانه مبارك، بالشارع مبارك، وهو يسوق مبارك، وهو يدرس مبارك، وهو يعلم أيضا المفروض أن يكون مباركا يعني نفعا وجعلني مباركا أينما كنت. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كالمسيح سلام الله تعالى عليه نفعين أينما كنا.
ربما حتى حتى بالمقبره
يقول على بركه
هذا الرجل
وبركه هذا الرجل. اكيد يعني وجود المؤمن وبركته لا تنحصر بوجوده المادي وانما بوجوده حتى غير المادي يعني بوجوده المعنوي باثاره بعلومه بكتاباته. يعني الشيخ الانصاري رحمه الله تعالى عليه يعني من ابرز النفعين لأنه شوف يعني سبحان الله ونحن الآن عشرات السنين بعد أن زال بشخصه عنا نحن لا نزال نعيش بركاته رحمة الله تعالى عليه. وهو إنسان عادي شيخ الأنصار ولهذا نحن لا نتكلم عن المعصومين وبركات المعصومين اللي لولا هم ولولا وجودهم ولولا وجود صاحب الأمر والزمان سلام الله تعالى عليهم أجمعين لما كنا نعيش أصلا ولا كنا نتنفس أصلا ولا كنا نوفق إلى أن نأتي وفي هذا اليوم هاي السنة هاي اللحظة أن نقرأ ونبصف قدامنا يأتي كتاب مبارك اللي هو كتاب المكاسب. كل هذا يستدعي الشكر والشكر كما شكر النعم شكر كل نعمة على خمسها كما يقولون. وشكر هذه لحظاتنا وهذا وجودنا بأن نبذل ما يمكننا أن نبذله في تحقيق أهدافنا. نرجع إن شاء الله بعونه وسبحانه وتعالى ومنه وبعد شكره على ألطافه وبعد شكر إمامنا وولي نعمتنا سلام الله تعالى عليه نرجع إلى ما كنا فيه من دراسة هذا الكتاب المبارك لأستاذ الفقهاء والمجتهدين وندعوه سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويسددنا لما نحن مقدمون عليه بحق محمد وآل محمد. طيب كان كلامنا يا أخوان إن كنتم تتذكرون نحن أنهينا النوع الأول كنا قد أنهينا النوع الأول يرحمكم الله مما من الأنواع التي يحرم التكسب بها وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. وأذكركم وأذكر نفسي بأن الهدف ليس هو شرح المطالب الموجودة أبدا أقولها لكم بكل صراحة أن شرح المطالب الموجودة والتقيد بما هو موجود بالكتاب وهذا اللي مكتوب بالكتاب أبداً بعيد كل البعد على عن أن يخلق فقيهاً أبداً ما له علاقة. الذي يخلق الفقيه هو ما بين الأسطر. خذوها مني وتعلموها ودرباكم عليها لا تنسونها. وقولوا الشيخ العيداني قال لنا هالشيء لا مناهجنا الأصولية هي اللي تسوي فقيه ولا مناهجنا الفقهية هي اللي تسوي فقيه. وما صار من صار من الفقهاء من الكتب اللي يدرسونها الكتب نعم إلها دخالة الدراسة إلها دخالة ولكن بتعبير آخر الذي لا يعلم هو اللي يسوي الفقيه وليس الذي يعلم. فهمتوها؟ ولهذا أنا في تدريسي للمكاسب أنا لا أعلم الموجود لأنه الموجود لا يخلق فقيا وليس له علاقة بإيجاد الفقيه وإنما الذي له علاقة بإيجاد الفقيه هذا اللي تعلمناه إحنا السنة الماضية واللي إن شاء الله راح نمشي به في هذه السنة. وأول هذه الأمور هي الطريقة الفنية للاستنباط اللي تعلمناها نسترجع نتذكرها لعملية الاستنباط ما دمنا دخلنا بحمده ومنه في العام الماضي أواخر العام الماضي دخلنا في النوع الثاني مما يحرم التكسب به وهو ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. هذا الذي قسمناه تذكرون ثلاثة أقسام والقسم الأول قلنا ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام هذا بعنوانه الخاص مثل ضربنا له مثال شنو الصنم. الصنم بما هو صنم يعبد. الصنم بما هو صنم، ليس بما هو خشب، بما هو حديد، بما هو نحاس، لا، الصنم بهذا العنوان وبهذه الحيثية، حيثية أنه صنم يعبد. هذا هو القسم الأول، هذا اللي عبرنا عنه ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام. والقسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المحرم، المنفعة المحرمة، يعني شيء بوجوده فيه منافع محللة وفيه منافع محرمة. من يجي البائع والمشتري شو يقصدون؟ المحرمة. هذا شنو حكمه؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث أيضا لو كنا نحن وهو فيه منافع محرمة وفيه منافع محللة، ولكن العرف عندما ينظر إليه يقول هذا يقصد منه الحرام فقط، مع أنه فيه هو منافع محللة. فهذا شنو القسم الثالث نعبر عنه؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به شأنا، يعني عرفا، من شأنه أن يقصد به الحرام. صحيح ممكن يقصد به الحرام، ولكن من شأنه عرفا، إذا فكر العرف بهذه القضية يقول لا هذا يقصد منه الحرام. مثل شنو إن شاء الله راح يجينا؟ بيع السلاح من أعداء الدين. يعني أنت يجي لك واحد وبيع السلاح لمن؟ الداعش. زين، شوف السلاح بما هو سلاح، فممكن أن يستعمل للحرام، ممكن أن يستعمل لمن؟ للحلال. هو نفس السلاح، وشي فرق؟ هي الفلاش نفسها، لو البكسة نفسها، لو المدفع نفسه، لو مدريان هو نفسه. ولكن إذا بيع لأعداء الدين لداعش، هذا عرفا شو يقولون لك؟ هذا تقول إنه حرام، أنت ما يجي، فهذا المحرم شأنا لا يقصد منه إلا الحرام. تشينوا بعد جاء بيع الداعش، ما تقول لي شنو يعني، شنو تريدهم يتعرفون بيناتهم شنو؟ مو هذا هو القسم الثالث. بدأنا نحن بالقسم الأول اللي هو ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وكنا قد تكلمنا قلنا المهمة الرئيسية للفقيه في المعاملات شنو هي؟ شو يحدد الحكم الوضعي، يعني هذه المعاملة صحيحة أم غير صحيحة، صحيحة أو غير صحيحة اللي هي وضعا، أو حرام أم غير حرام اللي هي تكليفا. قلنا احنا وكررنا، واصلا بالبداية قبل لا نبدأ احنا بالدروس ما بدأنا الا بعد ان شنو وضحنا مراحل عملية الاستنباط في مجال الحكم التكليفي وفي مجال الحكم الوضعي. في مجال الحكم الوضعي اللي هو مهمة الفقيه الرئيسية في المعاملة، قلنا الكل الاولين والمعاصرين والآخرين ما أدري يا الله أعكلهم، كل فقيه فني، يعني فقيه، كل فقيه، ما أتكلم عنه شعيرته معي ما أدري يا الله، لا ما لي علاقة به، الفقيه كل الفقهاء، المرحلة الأولى في استنباط الحكم الشرعي الوضعي عندهم هي تشخيص الأصل العملي الجاري في المسألة. وفي المعاملات من حيث تصح أو تفسد، الأصل العملي هو الفتاوى، ولا نترك نتيجة هذه المرحلة الأولى اللي هي الفتاوى إلا بدليل محرز على خلافه. ولهذا نروح المرحلة الثانية اللي هي حكمات أو إطلاقات الصحة، فنبحث هناك وأحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن ضرر، وكذا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة باعتبار هذه عمومات وإطلاقات إذا كانت موجودة ليست بحجة إلا بعد أن لا يوجد مخصص أو مقيد، ولهذا أوتوماتيكيا لابد أن نبحث في المرحلة الثالثة عن المخصص والمقيد. إن كان موجودا حينئذ هذا لا يكون حجة إلا بعد أن نبحث في المرحلة الرابعة عن مين مين تذكرون هذا صاحب نجم مين؟ المعارض المخصص والمقيد. فإن لم يوجد أفتلنا على طرف المرحلة السابقة اللي هو المخصص والمقيد، وإذا وجد انتقلنا إلى المرحلة الخامسة وهي تشخيص الموقف من التعارض. وهنا أنا بعد تجي مباني التعارض وتجي أولا نشوف أنا هذا مستقر هذا التعارض غير مستقر، إذا مستقر نعمل قواعد وإذا غير مستقر نعمل قواعد. هذه هي المراحل الخمسة اللي عملنا في الاستنباط الحكم الوضعي وطبقناها مرارا وتكرارا، ورأينا أن الكلام كلام الشيخ الأنصاري كله مبني على هذه الطريقة وهذه المراحل. وأما في التكليف فكذلك، ينطلق الفقيه من الأصل العملي الجاري في المسألة، حرام أم حلال؟ البراءة تقول حلال، وهو المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط. وكذا أيضا نذهب في المرحلة الثانية، عمومات وإطلاقات الجواز الحرمة، الحرمة باعتبار أن البراءة والجواز. وكذا أيضا في المرحلة الثالثة مخصص ومقيد، وفي الرابعة ميم ميم ميم، وفي الخامسة والأخيرة المراحل الخمسة وأصحاب الكتاب خمسة، سلام الله تعالى عليهم أجمعين. طبق هذه المراحل كنا نحن نتعرض إلى كل مسألة مسألة وكل فرع فرع مررنا به. تذكرون قبل لا كنا نقرأ شنو اللي موجود، كنا شنو نقول؟ خلينا نتنبأ إنه الشيخ الأنصاري إيش راح يسوي. وعندما كنا نتنبأ كنا نجد أنه بالضبط اللي تنبأنا به طبق هذه القضية الطريقة هو الذي كان يقوم به شيخنا أستاذنا رحمة الله تعالى عليه، أستاذ جميع الفقهاء والمجتهدين. تشوف من تشوف هذه الطريقة الفنية للاستنباط مطابقة جدا، يعني 100% ولا تتخلف أبدا عن كلام الشيخ الأنصاري. إذا أنت تطمئن لشنو؟ أنه ولا واحد يقدر يقول لك هذا حد شيخ شبيه يقول لك غلط، ما يقدر. ليش؟ لأن ظهرت قوي شكت يا حبيب، يعني تريد أنت تتماضح ويانا، تريد تتصادم أنت ويانا ويا أستاذهم كلهم. ولهذا اللي ظهره قوي ما يخاف طبعا من احد، يمشي بزوده. ولهذا شوف نعمل شنو، نمشي اي بزوده ولا هن اي واحد يجي قال لي ايش ما يعرف. قلت له لو انت ما تدري ما تعرف ما فاهم، لو انت فاهم بس شنو على قولة بيبي ما يعرف ويحرف، يعرف. زين، هسه احنا مع انه دخلنا بهذا القسم الاول من الاقسام الثلاثه ما لا يفصل من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام، دخلنا في النموذج الاول من نماذج هذا القسم. هذا القسم له نماذج مختلفه يطرحها الشيخ الانصاري رحمه الله تعالى. النموذج الاول اللي بدينا به هو هياكل العباده المبتدعه كالصليب والصنم. هذا هسه احنا ما اذا ما نريد اصلا ما لنا اي علاقه بما سيقوله الشيخ الانصاري في هذه المساله. خلينا احنا نتنبأ نشوف احنا بعد. شوفوا انا اقول لكم انتم اذا يعني اذا ضبطون هذه مراحل عمليه الاستنباط مع الفنيات الكثيره الكثيره اللي مرينا بها كل من يضبطها فهو متخصص، يكون متخصص في الفقه ولكن في هذه المرحلة. احنا تذكرون هدفنا شنو كان من المكاتب بصورة عامة؟ الهدف الكلي أن نتعلم البناء بقطع جادة. إذا تعلمنا هذه الطريقة بحيث نعرف بعد نطبقها في كل مكان المكان فنحن قد وصلنا إلى الهدف. بس احنا خنجرب مثل ما جربنا يمكن عشرات المرات سابقا. خلينا نشوف هسه قدامنا احنا صليب، نريد نبيع هذا الصليب، هل بيعه صحيح ام غير صحيح؟ تتذكرون من جملة الفنيات لا تتذكرون انه احنا عندنا لا قبل هاي الشغله احنا عندنا اكو ما يسمى بالسؤال الرئيسي، السؤال الاصلي، وعندنا اسئله شنو سميناها؟ فرعيه. الجواب على السؤال الرئيسي عادة وغالبا لا يمكن إلا أن تفرع هذا السؤال إلى أسئلة شنو؟ فرعية. تفرع هذا إلى أسئلة فرعية. على سبيل المثال سؤال أصلي يتفرع إلى 4 أسئلة، من تجاوب على كل واحد واحد من هذه الأسئلة الشط الأصلي يقولون كريك، مثلاً العشار هذا فرع العشار يقولون العشار كريك، فرع من الشط. المهم الإشكال هو هذا، كيف تقولون ليس فيه مرفع محلل مفصول؟ هاي ممكن أن هذا مرفع محلل مفصول؟ ليش ما يطرح الجواب؟
لأن
قصد
هو الأصل اللي هي متعدد من المرفع
يعني أنت شو تدري شو جاي يقول جاي يقول بمجرد القصد هذا القصد ينفي أي فائدة محللة مقصودة. أنت شو جاي يقول أنت قلها يعني اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا فكروا بهذا الإشكال حتى
المسيح
يا سلام وإذا أخذ ينظر إلى الحي وإذا أخذ ينظر إلى المعجم ما يطلع إيه بعد تجي تروح عن تشالها يا
Tamam. Tamam. Tamam.